بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة وجنازة. قيل الجنازة اسم للميت والجنازة اسم للنعش، وقيل العكس. وقيل سميت الجنازة جنازة لأن الميت يستر فيها، يستر ويغطى فيها. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. قال العلماء: لقنوا موتاكم ليس معناه أن يقال الميت قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله بأن يخاطب. لماذا؟ لأن الميت في كرب وفي ضيق وفي حالة شديدة، قد لا يفهم الخطاب، قد لا يفهم الخطاب، وقد يرد بكلام يعني على خلاف المطلوب منه من شدة ما هو فيه. فلذلك العلماء يقولون الأفضل في التلقين أن يكون أو أن يقول الجالسون حوله لا إله إلا الله ويكررونها فيسمعها فيقول مثلهم، فيقول مثلهم. ومن أهل العلم من قال: إن علم من حاله، إن علم من حاله أنه يفهم الخطاب وأنه يقولها، فلا مانع أن يقال له قل لا إله إلا الله، لأن الحديث قال لقنوا. فعموما يراعى حال الميت ولا يكثر عليه. فإن قالها ولم يتكلم بشيء يترك، فإن تكلم مرة أخرى بكلام كأن يوصي أو أن يذكر بعض الأشياء ثم فإنه يعاد أن يقول، يعاد بقول حوله لا إله إلا الله، ليدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، قال: وقال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. أقول قراءة ياسين، قراءة ياسين سواء عند الميت ساعة احتضاره ويقال له ميت باعتبار ما سيكون، أو قراءتها عند قبره، ليست من السنة ولم يؤثر عن السلف ولم ينقل عن السلف. وأما هذا الحديث فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف لا يثبت. وعلى أهل السنة وعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يترك مثل هذه الأمور. أما الشيخ رحمه الله تعالى فعذره أنه ظن هذا الحديث ثابتا فهو معذور، أما من علم أن الحديث لا يثبت فإنه لا عذر له في العمل به، فإنه يقع في الأمور المحدثات المبتدعات. قال رحمه الله تعالى: وتجهيز الميت. تجهيزه بمعنى إعداده، ويعني القيام بما يؤهله للدفن بعد ذلك من تجريد للثياب وغسله إلى آخره. وذلك كما هو معلوم أن الميت لا حركة له ولا حياة فيه، فلذلك من حقوقه علينا أن نجهزه. فقال تجهيز الميت، بينه بماذا؟ قال بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه. واضح؟ تجهيز الميت فرض كفاية، تجهيز الميت فرض كفاية كما قال هنا. قال وتجهيز الميت كذا وكذا وكذا، ثم قال فرض الكفاية، ثم قال فرض كفاية التقدير، تجهيز الميت فرض كفاية. طيب، قال بغسله بأن يغسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغسلوا من مات، أن يغسلوا من مات. إلا الشهيد فإنه لا يغسل. طيب، وتكفينه، سيأتي هذا إن شاء الله من كلام الشيخ فيما يتعلق بالكفن. والصلاة عليه وحمله إلى المقبرة ثم دفنه، قال فرض كفاية، وسيأتي من الشيخ ما يتعلق بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة أو بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع بالجنازة، وهذا الإسراع يشمل الإسراع في تجهيز الميت من غسل وتكفين وصلاة وحمل ودفن، يشمل الجميع، يشمل الجميع. وإن كان قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكوا خيرا وإن تكوا شرا تضعونه عن رقابكم، يعني المراد به النعش والجنازة المحمولة الميتة. لكن يستفاد من هذا الحديث إن كان الميت بعد تجهيزه يسرع به فمن باب أوله من باب أولى قبل تجهيزه أن يسرع في تجهيزه وإعداده للدفن. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، يعني بأن يكون قبره روضة من رياض الجنة، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، إن كان أمره سيء فالإنسان يبتعد عن هذه الأمور بأن يضعها في محلها. قال وقال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي، وهذا حديث صحيح. والشيخ رحمه الله تعالى هنا يلفت النظر إلى الإسراع بسداد دين الميت، ودين الميت فيه تفاصيل عند أهل العلم لا داعي يعني الخوض فيها من جهة الديون يعني المرسلة والديون المرهونة إلى آخره، لكن ننبه على أمور. الأمر الأول أن على المؤمن أن يسارع بسداد دينه في حال حياته، وأن يؤدي إلى الناس حقوقهم ولا يماطلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظل، مطل بمعنى تأخير. الأمر الثاني الذي ننبه عليه وهو أن على الإنسان أن يقيد الديون التي عليه، أن يقيد في ورقة الديون التي عليه أو يشهد على ذلك أهله حتى إذا مات لا يختلفوا أو لا يتركوا رجل صاحب دين دون سداده، وأيضا حتى لا يفتح بابا لأهل الأغراض السيئة فيأتون فيقولون لنا عند والدكم 50,000 أو المبلغ الفلاني. واضح؟ أنا إذا سجلت ديني في ورقة وقلت هذا ديني فقط خلاص، من كان موجودا يعطونه حقه، ومن جاء إن معه بينة وشهود عمل بها، وإن لم يكن معها كان يكون نسي مثلا، فإن لم يكن معه بينة فلا شيء، ما له حق عند هؤلاء. واضح؟ الأمر الثالث هذا الحديث فيه تنبيه على مسألة يذكرها الفرضيون، وهي أن دين الميت يخرج من تركته قبل القسمة. طيب الأمر الرابع قوله نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فيه أن الدين يعني أمره صعب ليس سهل، وهذا بخلاف ما يفعله بعض المسلمين من استسهال أمر الدين، فعلى أي أمر يروح استدين فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. قال العلماء إن الدين له تعلق بحقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة أي عدم التنازل نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله والواجب في الكفن، ما هو القدر الواجب في الكفن؟ قال ثوب، والثوب ليس المراد به هذا يسمى قميص في لغة العرب الذي نلبسه، إنما الثوب المراد به القطعة من القماش المستطيلة، قطعة من القماش، فيكفن الميت في هذا الثوب لا يستره جميعا، أي يغطي من قدمه إلى رأسه، يغطيه من قدمه إلى رأسه. فمصعب بن عمير رضي الله عنه حين مات ولم يجدوا ما يغطوه به يقول الراوي فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من الإذخر، يعني من النبت، نغطيه بهذا النبت. فدل هذا على أن الواجب في الكفن ثوب يستره جميعه، واضح؟ طيب، سوى رأس المحرم. المحرم إذا مات فإنه لا يغطى رأسه، لحديث الرجل الذي وقصته الناقة أو الدابة فسقط عنها فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإن المحرم إذن لا يغطى رأسه، يبعث على حاله ليبعث ملبيا. لاحظنا، قال: وكفنوه في ثوبين. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في كم ثوب؟ في 3 ثياب سحولية، واضح؟ والمصنف هنا يقول: والقدر الواجب في الكفن ثوب واحد. إذن ثوب واحد واجب، فإن وجد ثوبين أو 3 فهو أفضل. طيب، قال: وصفة الصلاة عليه. وصفة الصلاة عليه أي صفة الصلاة على الميت. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. نعم، يعني المحرم يكشف جميع رأسه، وأما المرأة المحرمة فإنه لا يكشف منها إلا وجهها كما في إحرامها. هنا أورد قول ابن عمر وصححه الدارقطني والبيهقي أنه قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ثم قال ابن عبد البر أيضا: أجمع على أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا واضح. قال رحمه الله، جزاك الله خير، قال رحمه الله تعالى: وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر، أن يقوم الإمام فيكبر. يعني أن يؤتى بالجنائز، فالرجل يقف عند رأسه، والمرأة يقف عند ماذا؟ ها، في الوسط كذا. لكن صحح الألباني رحمه الله تعالى ورجح أنه يوقف عند المرأة أين؟ عند صدرها، ثم الأطفال بعد ذلك. قال: ثم يقوم الإمام فيكبر فيقرأ الفاتحة، أي ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، لا يقرأ دعاء الاستفتاح، فيقرأ الفاتحة. فإن قرأ أحيانا سورة معها فلا بأس لما ورد في ذلك. ثم يكبر، أي التكبيرة الثانية. في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة. ثم يكبر، أي التكبيرة الثالثة، فيدعو فيها للميت بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما شاء بعد ذلك، فيدعو للميت بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وفي التكبيرات يدعو يده مع كل تكبيرة، يرفع يده مع كل تكبيرة، كما يعني ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، فإن كبر ورفع في الأولى ولم يرفع في الباقي ورد أيضا. فيظهر أن هذا سنة وهذا سنة، ولا تعارض بينهما فيما يظهر، الله أعلم. أما الدعاء فقال: يدعو للميت، قال يقول كما ورد في الأحاديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطأ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. الشيخ رحمه الله تعالى كأنه جمعها عند مسلم وعند غيره، ومجموعها صحيح ومجموعها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: وإن كان صغيرا، قال بعد الدعاء إن كان معهم يعني صغيرا أو كان كذا، فإنه يقول بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا، أي مقدما، اللهم اجعله فرطا لوالديه، وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هنا يقول: قال في عون المعبود: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه علم أصحابه دعاء آخر للميت الصغير غير الدعاء الذي علمهم للميت الكبير، بل كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. لكن جاء عن أبي هريرة أنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط، ويقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. وجاء عن المغيرة، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أنه قال: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، يعني كأنه يريد أن يقول إن هذا الدعاء للصغير ليس ثابتا بهذا اللفظ، والله أعلم. طيب. قال: ثم يكبر ويسلم. قال: ثم يكبر ويسلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته بين العلماء والصحابة والتابعين ومن بعد من الفقهاء في السلام على الجنازة تسليما واحدا، فإن سلم تسليمتين فيعني ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم إلى مشروعيته لعموم الأدلة فيما أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله تعالى للإشارة إلى تكثير عدد المصلين في الصلاة على الميت، لأنهم بكثرتهم وكثرة عددهم يشفعون لهذا الميت، فإن الله عز وجل يشفعهم فيه. قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، والقيراط جبل، ومن شهدها حتى جبل عظيم، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. هذا فيه فضل شهود الجنازة والصلاة عليها، وشهود أيضا دفنها، شهود دفنها، فإن صلى عليها فقط فله قيراط، وإن صلى عليها وشهد دفنها فله قيراطان. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. تجصيص القبر أن يوضع عليه هذه المادة البيضة مثل الجبس والنورة ونحو ذلك، فإن هذه الأمور من أمور الدنيا، وهذه الأمور من زينة الدنيا، لا ينبغي أن توضع في القبور، ولا يشتغل في القبور بمثل هذا، فإنما يوضع الإنسان في قبره ويرجع إلى الأرض التي خلق منها كما هي. فهذه ثلاثة أمور: الأمر الأول لا يجصص القبر ولا يوضع عليه من الطوب والبلاط إلا إذا دعت الحاجة لبناء القبر أو تجهيزه، وإلا الأصل ترك مثل هذه الأمور، فإن فعل من باب الزينة فهو منهي عنه. قال: وأن يقعد عليه. جاء في الحديث يعني التحذير الشديد لأن يقعد أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتصل فتصيب جلده خير له من أن يقعد على قبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الجلوس على القبر، وإنما يمر بين القبور، يمر بين القبور، وأيضا تخلع النعلين فلا يصعد على القبور بنعليه لأمر النبي، لما جاء في من الأمر بخلع النعلين عند القرب منها. نعم. قال وأن يبنى عليها، وأن يبنى عليها مثل القباب ومثل يعني البيوت الصغيرة أو نحو ذلك، فإن كل هذه الأمور منافية لحكمة الدفن والقبر، ومنافية لحكمة مفارقة الدنيا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال بعض العلماء حتى لا يتغالى الناس في القبور، وحتى لا يخرجوها عن مقصدها. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم. فهذا فيه أن بعد دفن الميت يستغفر له ويسأل له الثبات، لا بصورة جماعية، لا بصورة جماعية، وإنما يدعو كل واحد على انفراده، يستغفر له ويسأل الله له الثبات، ويسأل الله له الثبات، لأنه حين يدفن أو بعد دفنه يأتيه الملكان فيقعدانه فيسألانه، فالمسلم يدعو لأخيه المسلم بأن يثبته الله عز وجل. طيب. قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن أي بعد دفنه. أيضا هذا فيه خطأ، يعني هذه السنة، أما أن يعني يؤذن أو يقام في ابن الميت فهذا بدعة نبه عليه العلماء، وأما أن يقال للميت عند قبره إذا أتاك الملكان فقل كذا وكذا فهذا أيضا بدعة محدثة كما نبه عليه العلماء. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويستحب تعزية المصاب بالميت، الميت أهل الميت بمفارقة هذا الميت أصيبوا بمصيبة ويعزيهم ويسليهم ويذكر لهم الصبر وأن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر ونحو ذلك، ويعني يكون في عون أخيه. وأيضا من الأمور يعني يعني التي ينبغي مراعاتها في التعزية أن لا يكثر على أهل الميت السؤال عن الميت وعن يعني عن سبب موته وعن حاله ونحو ذلك، حتى لا يثيروا في صدورهم الأحزان ولا يذكروهم بمن قد مضى وسلوا عنهم قليلا فيعيدونهم لحزنهم السابق. فإذا ينبغي التعزية بالإجمال، غفر الله له، أبدله الله دارا، ونحو ذلك من العبارات، ونحو ذلك من العبارات. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. طيب. فإذا يعزيه بالإجمال لا بالتفصيل. قال وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة. فإذا البكاء لا ينافي التسليم بالقدر، ولكن بكاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو ما يرضي الرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبكاء أهل الميت على الميت بكاء بلا نياحة وبلا تسخط وبلا يعني صورة تدل على الاعتراض على قدر الله عز وجل لا مانع منه. لذلك نبه على المسألة التالية، قال مع أنه لعن النائحة والمستمعة، أما لعن النائحة فهذا يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، فأما حديث لعن الله لعن الله مع أنه لعن النائحة والمستمعة، فلعن المستمعة يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد النائحة في الحديث السابق. طيب، قال مع أنه يعني وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى مع أنه لعن النائحة، فكأنه يقول إن البكاء ليس من النياحة، إن البكاء ليس من النكاح، ليس من النياحة، إن البكاء ليس من النياحة. قال وقال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، أي زيارة القبور تذكر القبر وتذكر الإنسان أنه يوم أنه سيأتي يوم من الأيام ويكون من أهل هذه القبور، وأن الدنيا فانية، وأن الدنيا فانية، فلا يشتغل بالاستكثار منها إلا بقدر ما يقربه إلى الله عز وجل، وإلا بقدر ما أباحه الله له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى زور القبور فإنها تذكر بالآخرة. أقول بارك الله فيكم، على المسلم أن يعلم أن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، وأن الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب، وأنه في الدنيا في دار اختبار. فإذا علم المسلم هذا فإنه يقبل على شأنه ويقبل على الله عز وجل، ويكثر من الأعمال الصالحة ويترك الأعمال السيئة. وأحيانا يصاب قلبه بقتل، فإنه يشرع له أن يزور القبور لتلين قلبه، وذلك حين يرى أن هذه المواطن يدفن فيها الصغير والكبير، يدفن فيها الغني والفقير، يدفن فيها القوي والضعيف، وأن الناس كلهم يجردون من ثيابهم ومن أموالهم ومن أهلهم ومن أنيسهم، ويكون في قبره لوحده. حين ينظر إلى هذه الأماكن وحين يتفكر بهذه الأمور يعلم، أو تساعده هذه الأمور على ترك الافتتان بالدنيا، وعلى ترك الأعمال السيئة في الدنيا من كذب ومن غيبة ومن نميمة ومن معارضة لنصوص الشريعة ومن بدع وضلالات ومن شركيات إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، تذكر بالآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني الإنسان مهما عاش سيموت، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا يعني ورد في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويشرع لمن زارها، العلماء يفرقون بين من دخل القبور وبين من يمر بجانبها، فمن دخل بين القبور يقول هذا الدعاء، أما من كان مارا فبعض أهل العلم يقول لا يسن أن يقول هذا الدعاء، لأنه يعني على منأى وعلى بعد من هذه القبور، والله أعلم. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، والله أعلم. هذا اختيار الشيخ أو قوله أن أي قربة أي أي عبادة، وظاهره أنه لو صلى وأهدى ثواب الصلاة للميت نفعه، أنه لو قرأ القرآن وأهدى ثوابه للميت نفعه. والعلماء قالوا إن الجمع بين الأدلة الواردة في هذا الباب في هذه المسألة تكون كالتالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فلا يصل من عمل من عمله إلا ثلاثة أمور: الأمر الأول صدقة جارية، الأمر الثاني علم ينتفع به، الأمر الثالث ولد صالح يدعو له. هذه القاعدة، فلا يلحق الإنسان من عمله إلا هذه الثلاثة الأمور، ويلحقه من عمله ما دلت النصوص الأخرى على أنه يلحق الميت بعد عمله، فمن ذلك ما جاء من الصدقة عن الميت، فإن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت يعني كأنها ولم توصي بالصدقة، فقال: أفتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. فأذن له بالصدقة وبالحج أيضا. جاء وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أحد الصحابة وسأل عن الحج عن ميت له، فأذن له بالحج عنه، والعمرة كذلك. طيب، فهذه النصوص الشرعية الواردة نقتصر عليها، نقتصر عليها، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أن العمل الذي يلحقه هذه الثلاث، فنقف عند ذلك. ثم وجدنا أحاديث أخر أن بعض الأعمال تلحقه، فنقتصر على هذه الأحاديث ولا نفتح الباب، ولا نفتح الباب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يصل إليهم، أي الأموات، ما دل الشرع على وصوله إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيحه. قال: ولأحاديث أخرى وردت في ذلك، ومن ذلك الصدقة والحج والعمرة وما خلفه الميت من نشر العلم. أما إهداء الصلاة والقراءة إلى الموتى، أو الطواف، أو صيام التطوع، فلا أعلم لذلك أصلا أي دليلا، والمشروع تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى. وهذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، هو تحقيق المسألة، أنه لا يشرع إلا ما ورد الدليل فيه، لا يقال بلحوق عمل للميت إلا الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح، طيب، والولد الصالح الذي يدعو له، والحج والصدقة والعمرة. وأيضا جاء حديث، نعم، وكل ما جاء في السنة من لحوق العمل نعمل به، أما غير هذا ما لم يرد فنقف عنه ولا نفعله، لأنه أمر محدث. والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى له كلام في هذا الباب أيضا مهم وجيد، وخلاصته يقول حين يسأل عن إهداء الثواب، قال: إن السنة وردت بأن يهدى للميت، أو بأن يدعى للميت، أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينهى عن فتح الباب مثلا من إهداء قراءة القرآن للميت، صيام إهداء صيام للميت إلى آخره، كان ينهى عن هذا ولا 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 يجوزه رحمه الله تعالى فيما أذكر، وكان يعني يأمر كثيرا بالدعاء للميت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول: هل يجوز دراسة النساء، أو هل تجوز دراسة النساء في المساجد لمراجعة وحفظ القرآن الكريم؟ نقول: نعم، إذا كان يعني إذا أمنت الفتنة، ويعني كان بصورة مشروعة على طريقة مشروعة. وعموما النساء يرغب لهن كثيرا لزوم البيوت، ولو أمكن أن المرأة مع المرأة يعني تحفظ المرأة في بيتها فهو أفضل، لكن إن خرجت للمساجد للحفظ فلا مانع ما لم تخش الفتنة. طيب، هنا يقول: طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته ليس له أو كذا، لأن ذلك كمن طلب ممن يحج البيت أو اعتمر أن يدعو له عنه. الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب منه في قبره، إنما الشفاعة منه يوم القيامة، والله يأذن له، والله يأذن له. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لأمته، فقال جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كذا الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه شبهة باطلة، هذه الشبهة التي فيها نفي الشفاعة، وينفي، وإنما ينفي الشفاعة أنهم الخارج والإباضية ويعني المعتزلة وغير من أهل الضلال. طيب، يقول هل ما ورد أن النساء يخرجن لصلاة العيد ويشهدن العيد أن فيه التكبير الجماعي؟ نقول نعم، ورد خروج النساء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن لصلاة العيد، لكن لما خرج النساء لصلاة العيد لم يكبرن جماعة، فالتكبير الجماعي في صلاة العيد أو في غيرها من العبادات أو قراءة القرآن جماعة هذا كله ليس بمشروع عند أهل العلم، ليس بمشروع عند أهل العلم. يقول هذه مسألة، وهي أنهم في بعض البلاد يقول بعض طلبة العلم إن دخول الوقت غير صحيح. هنا ينظر إذا من الذي حدد الوقت، إذا كان عالم وأهل لذلك فيقبل قوله، وإذا كان غير ذلك ينظر. أما طلبة العلم الذين يقولون غير صحيح يعني هكذا ببعض الأمور، لا ينبغي لهم رد قول العالم إلا بحجة وبرهان. فإن تيقنوا ذلك، فإن بعض أهل العلم قال إذا أذن لغير وقته ينتظر بقدر ما يدخل فيه الوقت ثم يصلى، فيكون صلى في الوقت. هذا يسأل عن جماعة تسمى أنصار الشريعة، الظاهر هذه في ليبيا، كذا في ليبيا. طيب، قال هم تكفيريون، وهذا معروف عنهم أنهم تكفيريون وأهل عمليات تفجيرية واغتيالية. يقول القائل هناك بعض الاغتيالات لهم تثبت عليهم وأحيانا لا تثبت عليهم، فما حكم نسبة ما لم يعرف أنهم فعلوه؟ يعني مثلا يقام أو تقوم عملية تفجيرية فيقال هذه جماعة أنصار الشريعة هي اللي فعلتها، مع أنها الجماعة لم تعترف بها ولم يثبت لهم. نقول الظلم ما يجوز، فلا يجوز نسبة شيء لأحد إلا بعد ثبوتها عليه أو اعترافه. لكن نحن ولو لم نثبت أنهم هم الذين قاموا بهذه العملية الاغتيالية، إلا أن لهم عمليات أخرى اغتيالية قاموا بها، وإلا أنهم جماعة ضلال وجماعة منحرفة تكلم فيهم العلماء. طيب، يقول السؤال بعد ما حكم نسبة ما لم يعرف فاعله، هذا مر معنا، وهل يجب التثبت قبل اتهامهم؟ نعم، لا يجوز اتهام الإنسان بغير حجة، إن ثبت عليه اتهم به ونسب إليه، وإن لم يثبت عليه ترك. طيب، وهل إذا نصحت أحدا بالتثبت من ذلك يدخل في منهج الموازنات؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل أمرنا بالعدل وعدم الظل، أمرنا بالعدل وعدم الظل. لكن لا يكن دفاعك أو طلبك، لا يكن طلبك للتثبت من باب أنها جماعة طيبة وجماعة فيها خير فتثبت، لا، هي جماعة ضالة سواء قامت بالعمليات الاغتيالية أو لم تقم، هي جماعة ضالة كما هو معلوم. نعم، وهل يقول هل أعد مخطئا في ذلك؟ يظهر لي أنه لا، إنسان ما ثبت عليه أنه فعل شيء فلا ينسب إليه. يقول نريد منكم نصيحة لطلب العلم والصبر على تحصيله. أقول بارك الله فيكم، إن طلب العلم واجب على جميع المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقوله فريضة أي واجب، وعلى كل مسلم أي على جميع المسلمين. وطلب العلم على كل مسلم معناه أن يطلب من العلم في العبادة التي يتعبد بها لله عز وجل، لا، ليس بمعنى أن يتعلم كل أحكام الدين، واضح؟ فإذن كل مسلم عليه أن يتعلم من العلم ما يقيم به صلاته أو ما يقيم به توحيده وصلاته وطهارته وصيامه وحجه، والزوج إذا أراد الرجل أراد أن يتزوج يتعلم أحكام النكاح وأحكام الطلاق، والمرأة تتعلم واجباتها نحو الزوج، والزوج يتعلم حقوق المرأة ونحو ذلك من الأمور، لابد أن يتعلموا هذا الأمر، لابد أن يتعلموا هذا الأمر، هو فرض عين، فرض عين. فهذه نصيحة أولى لكل المسلمين أن يتعلموا أمور دينهم. كثير من حالات الطلاق، كثير من المشاكل تحدث للجهل بدين الله عز وجل. تأتي المرأة ولا تستجيب للرجل ولا تطيعه، فتظن أنها لا يجب عليها أن تخدمه، وهذا خطأ. يأتي الرجل ويضرب المرأة فيظن أنه زوجها وأنه ولي عنها وله أن يفعل بها ما شاء، هذا خطأ. ليس لك أن تضربها كما شئت، إنما الضرب لابد أن يكون بسبب وبعد موعظة وصبر عليها، والضرب لا يكون ضربا مبرحا بل ضربا خفيفا، لأن الضرب ليس المقصود منه الإهانة إنما المقصود منه التأديب. ثم إن كان الضرب ثم ولو يعني حدث ما حدث منها فإنه لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته ضربا شديدا، لا يجوز، يحرم عليه، وستقتص منه يوم القيامة شاء أم أبى، يوم القيامة بظلمه لها ستقتص منه. طيب، فإذا لو علم المسلمون جميعا هذه الأحكام لما وقعوا في هذه المخالفات. ثم وصيتي لطلاب العلم أن يعتنوا بطلب العلم. العلم يعني في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي أقوال السلف وعلى ما بينه العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء منهم، وأن يطلبه عند أهله من علماء السنة السلفيين الذين على الحق وعلى الصراط المستقيم، وأن يلزم غرسهم وأن يدور في فلكهم وأن يتأدب معهم. وأوصيه ونفسه بالاشتغال بالعلم وترك سفاسف الأمور. أوصيه ونفسي بأن لا يشتغل فيما لا يعنيه. أوصيه ونفسي أيضا من الإكثار من طلب العلم، فإن العلم إرث موروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان وحتى النملة كما ورد في الخبر. فإذا أوصيه ونفسي بطلب أوصيكم جميعا ونفسي بطلب العلم والازدياد منه والإكثار منه والاشتغال على يد عالم أو طالب علم متأهل، يعني يعلمك ما تحتاج إليه من أمور دينك، والله أعلم. طبعا ليس أو من العلم التي من العلم الذي يعني يقرأه طالب العلم ولا يعني ولا يعتبر أنه اشتغال بغير العلم قراءة كتب الردود، فإن قراءة كتب العلماء في الردود مفيدة، وهي من يعني من فيها من الفوائد الشيء الكثير. نعم. حكم إقامة الأفراح في صلاة أو قاعات الأفراح مع عدم وجود المنكرات أو الأغاني أو دخول الرجال على النساء، لا مانع من ذلك إذا لم يكن هناك مغالاة في قيمة هذه الصلاة. يقول عندنا في بلدنا أخ نحسبه على خير ويقول إني أهجر أهل البلد، ويقول هذا كلام الألباني رحمه الله تعالى. نقول لا، أخطأت على الألباني، أخطأت على الألباني، فإن الألباني رحمه الله هجر بعض الناس، هجرهم في الله عز وجل. وهناك كتاب مؤلف جمع فيه أخونا أظن اسمه أبو إبراهيم كذا أو أبو فرج المالكي، جمع فيه أقوال الألباني في مسألة الهجر، ووضح فيها أن الألباني يقول بالهجر. فعلى إخواننا تنبيهه وتذكيره برفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.